أيها الأخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها.
أعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم اتسال الله عليها الوسيلة، فإنها منزلة أو أعلى منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. الذين ينزلون الدرجات العلى الشهداء الذين يقاتلون في الصفوف الأولى، والساعي على الأرملة والمسكين، وكافل اليتيم، أيضا دعاء الأبناء لآبائهم بعد الموت، يرفع آبائهم ويرفع درجاتهم. فإن المؤمن لن يرفع في درجته، فيقول بلا رفع درجته، فيقول الله عز وجل له أو فيقال له: بدعاء ابنك لك، ابنك يدعو لك في الدنيا، فترتفع درجته بدعاء ابنه له. أما تراب الجنة فهو من اليسر، وأما أنهارها ففيها نهر الكوثر، فيها ماء، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أيضا فيها الظلال، وفيها العيون، منها عين الكافور وعين التكوين والسلسبيل، فيها الخصوص ومساكن طيبة في جنات عدن، فحور مقصورات في الخيام. يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمسحف قطاف بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا في الجنة أشجار، مثل أشجار العنب وأشجار النخيل والرمان والسدر والطلح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام وما يقطعها، يمشي في جبرها 100 عام أو في ظلها 100 عام ولا تكفي 100 عام حتى يقطع مسافتها. وذلك قوله تعالى: وظل ممدود، ظل ممدود يسير 100 سنة ولا ينتهي من المرور تحت هذه الشجرة. وثياب أهل الجنة تخرج من أكمام هذه الشجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها وراق، وأن وراقها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما أعمال أهل الجنة فهي الصبر على مشقة التكاليف، لأن ما من تكليف إلا وفي مشقة. أصل التكاليف الشرعية هي أن تؤمر في مشقة على نفسك، لكن هذه المشقة تدخل في طاقتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى من التوحيد والعبادات، هذا هو أعظم طريق يوصلك إلى الجنة. لكن بعض الناس يعني يريدون دين يوافق أهواءهم، يقولون الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. صحيح، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن لا هي بقية الحديث: ما لم يكن إثما، ما لم يكن هذا الشيء حرام. فالتخير إنما يكون في مجالات التطوع، الأشياء الاختيارية. أما الواجبات فلا تختار: هل تصلي أم لا؟ هل تحج بناتك أم لا؟ هل تحج أم لا؟ هل تزكي أم لا؟ لابد من مشقة حتى تمتحن. التكليف أصلا لابد من مشقة، لكنها تدخل في ثقافتك، تدخل في ثقافتك البشرية. فطريق الجنة شاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ايضا اهل الجنه يرثون نصيب اهل النار من الجنه، يعني كل انسان منا له مقعد في الجنه ومقعد في النار. فاذا كان من اهل الجنه بعدما يدخل في القبر ويسال ويمتحن، يفتح له باب الى الجنه، ويقال له الاول باب الى النار، ويقال له: هذا مقعدك من النار، لو كنت على غير الاسلام كنت احتجت في هذا المقعد. ثم يفتح له ويقال: هذا مقعدك من الجنه، وياتي من روح الجنه وطيبها ونعيمها إلى يوم القيامة. الكافر له مقعد في الجنة، لكنه لم يؤمن يعني أخذ مقعده في النار. فمقعد الكافر في النار في الجنة يرثه المؤمنون، وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خلدون، فيأخذون مقاعدهم ويرثون مقاعد الكافرين الذين ماتوا على غير التوحيد. أكثر أهل الجنة الضعفاء والفقراء والمساكين. والجنة لابد أن نؤمن أن الجنة ليست ثمنا للعمل الصالح، العمل الصالح ثمن فقط في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وحده. فنحن المؤمن يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته ليس بعمله، لكن العمل سبب في دخول الجنة ولا بد منه. أيضا يعني نساء أهل الجنة وذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنهن حور مقصورات في الخيام، وذكرهم في آيات أخرى فيهن قاصرات الطرف أطراف. فيمدح الله سبحانه وتعالى حور العين بصفتين، صفة العفة وصفة الجمال، لأن هذا أعظم ما يكون، لأن يختلف العفة بالجمال. فصفة العفة قوله مقصورات في الخيام، تقصر طرفها وعينها على زوجها فقط ولا تنظر إلى غيره. وأفضل النعيم الذي يؤتاه أهل الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى حين يتجلى لهم في الآخرة، فهذا هو الهدف الأعظم والأسرى من دخول الجنة، حين يكشف الحجاب ويتجلى لهم الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون حينئذ لأي شيء من نعيم الجنة، ينسوا نعيم الجنة وينتهون عنه بالنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما نظرت إلى ربها أصابتها هذه النظرة والنور من نور الله سبحانه وتعالى. أيضا آخر ما يختتم به دعاء المؤمنين في الجنة الحمد لله رب العالمين. فهذه الأمة أمة الحمد، نبيها محمد وأحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، افتتح كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين. وهو يختتم دعاء أهل أمته المؤمنين بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأمته الحمادون صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق باختصار بحال أهل الجنة، بحال أهل الجنة. الإنسان لابد أن يجمع بين الترغيب وبين الترهيب، يجمع بين الآيات التي تخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله عز وجل سنخرج لكم أيها الثقلان، وكثير من الآيات التي تخوف المؤمنين من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتذكر الإنسان آيات الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن لله عز وجل. لذلك اختلف العلماء ما هي أرجى آية من القرآن، وفائدة هذا البحث أن الإنسان الخوف المقصود منه حث الإنسان على العمل، الخوف من النار، الخوف من الله سبحانه وتعالى المقصود منه حث النفس على العمل. الدابة حينما تضربها وتخوفها فإنها تسعى وتكل. كذلك الإنسان إذا تذكر عذاب الله ورفش الله سبحانه وتعالى وانتقامه كان ذلك حافزا له على العمل، لكن لا ينبغي أن يزداد هذا الخوف حتى ينقلب إلى يأس وقنوط من رحمة الله. فمن رحمة الله بنا أنه يسد علينا جميع الأبواب إلا باب التوبة. فمن رحمته بك أنه يسد عليك، يقول العلماء تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، فالمبادرة إلى التوبة وإلى الأعمال الصالحة. ما زال في الإنسان أمل أنه يعمل ويسعى، ما زال مكروحه يتردد فلا يأمل مكر الله ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك الرجاء يحتاج الإنسان إلى نصوص الرجاء في بعض الأوقات، إذا زاد عن الخوف حتى خشي أن يقع في القنوط فعليه أن يروح قلبه بنصوص الرجاء في القرآن والسنة. حالة ثانية، إذا إنسان حضر مسلم يحتضر يخرج الروح، هل يظل يخوفه أنت كنت تفعل كذا وكنت تفكر في كذا، ده أنت هتشوف ربنا هيفعل بك كذا وكذا، هل يجوز ذلك؟ لا ينبغي تخويفه في هذه الحال. لماذا؟ لأن التخويف قد ينقلب معه إلى اليأس والقنوط. بل السنة إذا حضرت مسلما يحتضر أن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه، أن تذكره بأعماله الصالحة، أنت كنت تحافظ على صلاة الجماعة، أنت كنت تذكر الله، أنت كنت لتجتنب محارم الله سبحانه وتعالى وتذكروا بأعمال الصالحة حتى لو كان فيها تذكروا علشان تعينوا على حسن الظن، لأن العبد عند حسن إذا ظن بالله خيرا يعطيه الله خيرا وإلا فلا. فعند الاحتضار ما هي أعظم ما ينبغي أن نستحضره من الآيات التي تطمعنا في رحمة الله والتي تفتح قلوبنا لأبواب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال أرجى آية في القرآن للعصاة من المؤمنين هي آية الدين. قد تستغربون كيف تكون آية الدين هي أعظم آية رحمة في القرآن وآية رجاء في القرآن؟ لماذا؟ لأن آية الدين التي هي أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن في آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية طويلة جدا المعروفة في آخر سورة البقرة. لماذا قال بعض العلماء إنها هي أرجى آية في القرآن في العصاة؟ لأن هذه الآية تبين كيف احتاط الله سبحانه وتعالى لحفظ مال المسلم حتى لو كان بريهنات قليلة قروش أو جنيهات بسيطة، كيف أنزل لحفظ مصلحة المؤمن في الدنيا علشان شوية فلوس صغيرة جدا، والدنيا بكل ما فيها من فلوس وأموال لا تزن عند الله جناح بعوض. فكيف كل الدول اللي بيكون مثلا جنيهات بسيطة أو قروش بسيطة في الدنيا كلها لا يساوي شيء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شرع ما يحفظ حق المؤمن وحفظ مصلحة المؤمن ورحم حاجاته في الدنيا بهذه الآية التي هي أطول آية في القرآن. فالله سبحانه وتعالى أكرم بعبده المؤمن في الجنة أنه يعني يوفر له مصلحته وراحته في الآخرة أكثر مما كان في الدنيا. إذا كانت المصلحة في الدنيا أنزل أطول آية في القرآن، فكيف يكون أملنا في رحمة الله سبحانه وتعالى لنا في مصالح الآخرة؟ قال بعض العلماء هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنوبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول لكم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى آخر الآيات. قال بعض العلماء وهو ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أرجى آية في القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن ذنوب المؤمن بين حاجتين: إما ذنوب يعاقب بها في الدنيا، واضح، وهي يعاقب بها بسبب ذنوبه، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا تعاقب فيه في الدنيا. يقول: فما عاقب الله عليه العبد في الدنيا فهو أكرم من أو فهو أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة، فالذنب الذي وقفت عليه لن تعاقب عليه مرة ثانية في الآخرة. والذنب الآخر الأجر هو الأكثر ويعفو عن كثير، فما عفى الله عنه فهو أكرم من أن يعذب عليه في الآخرة. بعض العلماء قالوا: أرجى آية القرآن قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا، قالوا: لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار، ونغمها بعضهم في بيتين فقال: ولقد قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، ففر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. فقال بعضهم ان اعظم ارجى ايه في القران قوله سبحانه وتعالى في سوره النور: ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الايه نزلت لما في مصح لما وقع في حديث الافك في حق عائشه رضي الله تعالى عنها، فعاقبه ابو بكر بان منع عنه العطاء الذي كان يعطيه اياه وهو قريب له. حينئذ نزلت هذه الايه تعاتب ابا بكر: ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فرغم وقوع يصبح بهذه الكبيرة كبيرة القدر، إلا أن ذلك لم يبطل جهاده السابق، فقال: والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، وهذا دليل على أن المؤمن لا يكفر بالذنب كما يفعل أو كما يقول الخوارج المعروفين. أخيرا قال بعض العلماء: إن أرجى آية القرآن هي قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل المبين. يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى هنا أخبر أنه أورث ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أخبر أن هؤلاء المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب مصطفين يعني مختارين أراد الله بهم خيرا، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام كلهم يدخلون تحت إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر بعد ذلك ثواب هؤلاء الثلاثة فقال: جنات عدن يدخلونها. فلذلك قال بعض العلماء: هذه الواو حق هذه الواو أن تكتب بماء العين. لماذا؟ أن هذه الواو تعود على من؟ على الثلاثة الطوائف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى من الأمور التي أمرنا بها، لكن الرجاء لابد أن يتبع العمل. أما الرجاء الذي لا يتبع عملا فهذا غرور، وغركم بالله غرور الغرور. فالرجاء يطلق عليه رجاء إذا اقترن به عمل، وإلا فهو أمالي وأحلام. يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، أو فإلا ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فيقول سبحانه وتعالى: إلا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون رحمة الله. لم يصفهم بالرجاء إلا بعد العمل الصالح، فأنت تعمل ثم تطمع في رحمة الله، أما لا تعمل وتصادق في طاعة الله ثم تقول أرجو رحمة الله، فهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيدنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى في وقت يجيب عليه ذنوب جميعا والشرك أعظم الذنوب، فكيف نوفق بين الآية وبين قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء تلك الآية، فنجمع القرآن لا نضرب آيات الله بعضها ببعض. المقصود إن الله يغفر كل الذنوب إلا ذنب الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الذنوب ما سوى الشرك، أو يغفر الشرك إن تاب المشرك. والدليل قوله سبحانه وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. فالآية تعم كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. واضح؟ مش مقصود أن تعملوا ذنوب زي ما أنتم عايزين وربنا هيغفر الذنوب جميعا، لا، هذا تحذير من الخلوص واليأس من رحمة الله. فباب التوبة مفتوح حتى للمشركين، حتى للمنافقين، حتى لليهود، حتى للنصارى، حتى للمشركين، إن تابوا تقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. فلا تعارض بين الآيات حتى نتكلم التوفيق. حديث: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. نعم، هذه من الكبائر أن تتجاوز ثياب المسلم الكعبين وهما العظمان الناشئتان في جانبي القدم، فلا يجوز ذلك. فهل يعني هذا الحديث مقصود به ان هو كل الانسان يكون في النار، او ما جاوز الكعبين فهو في النار؟ على اي الاحوال يعني هذا الوعيد يفيد ان هذا الفعل من الكبائر وصاحبه مستحق للعقوبه. بالنسبة لفتوى العلماء في قضية الجهاد في أفغانستان، هناك اختلاف منتشر يعني بين العلماء في هذه القضية، فمنهم من يقول فرض عين ومنهم من يقول فرض كفاية. الذي أعلمه عن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال إنه كان أولا يفتي بأنه فرض عين، وكان يضع لذلك شروطا، لكنه يقول: لما رأيت هذه الشروط لا تنضبط ولا يحسن الناس تطبيقها، فأنا أقول الآن إنه فرض كفاية. وما يصلون من الأخبار عن الإخوة في أفغانستان أنهم يعني ليسوا في حاجة إلى رجال بقدر ما هم في حاجة إلى المال، لكن لا يعني لا نجهل أن الإنسان أو المسلم حتى لا لم يكن الجهاد في حاجة إليه فهو الذي يحتاج الجهاد في سبيل الله. فمن أراد أن يخطب الحور العين وأن يفوز بالجنة فهذا باب مفتوح على أن يترعيه لمن رغب في ذلك وكان مستطيعا بشرط أن يستأذن والديه ويغفر بهما. قول سبحانه وتعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السؤال هل آكل الربا يخلد في النار؟ نحن إذا رجعنا إلى الآيات التي قبلها نفهم ما المقصود في قوله من عاد. من عاد من استحلال الربا، من استحلال الربا، استحلال الحرام. فهذا لا شك أنه كفر. الحكم على الحرام بأنه حلال هذا كفر واضح. يعني الشخص الذي يشرب الخمر ولا يستحلها أخف من الشخص الذي لا يشربها ولكن يقول هي حلال. فالذنب الذي يعتقد ان الخمر حلال هذا كفر لانه معارضه لحكم الله سبحانه وتعالى، يحلل حرام الحرام الذي حرمه الله. لكن الشخص الذي يعتقد انه حرام ويخالف الامر نتيجه الهوى والشهوه فهذا ارتكب ذنب وكبيره لكن دون كبيره الكفر الاخرى. فاكل الربا، اكل الربا من الكبائر، من السبع الموبقات، اكل الربا من الكبائر المهلكه ومن اشد الذنوب. ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظره الى ميسره. والايه الاخرى واحل الله البيع وحرم الربا. فقوله سبحانه وتعالى ومن عاد فاولئك اصحاب النار ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن قال إن الربا حلال مثل البيع، من عاد إلى استحلال الربا وزعم بأنه حلال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم أسألنا قائل أسود أن نحن نراعي الترتيب الحقيقة حتى أن نرغمش لك. بالرغم من ان حلق اللحيه سنه مؤكده ولكن وصلت صوتها فتوى ان حلقها ليس عليه إيه؟ والله يعني اننا في زمن هذا زمن العجائب. من قال ان حلق اللحيه سنه مؤكده؟ هو سنه لكن سنه واجبه. سنه هنا مش بمعنى، لان كلمه السنه تاتي بعده معاني، نركز على معنيين لمعنى كلمه السنه. السنه تاتي بمعنى الطريقه سواء مرضية أو غير مرضية، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون سنة بمعنى الشيء اللي أنت مخير في فعله وتركه، لكن إذا فعلته تتاب وإذا تركته لا تعاقب. مثل مثلا ركعتي الفجر، مثل سنة الظهر القبلية، ركعتين بعد المغرب وهكذا، صيام الخميس والاثنين، هذه كلها سنة بمعنى نافلة أو مستحبة أو تسمى إحسان أو مندوب واضح، وهو الشيء الذي يطلب منك لكن تؤمر به أمرا غير جائز. وتتاب إذا فعلته ولا تعاقب إذا لم تفعله، هذا معنى السنة. وهناك سنة واجبة لأن تقول مثلا الحج سنة المسلمين، الحج إلى بيت الله الحرام، الزكاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته، لكن مش معناه أن الحج أو الصلاة سنة زمان أنها يعني شيء مطلوب على سبيل الله والاستحباب. تتاب إذا فعلت ولا تعاقب إذا تركت في هذه الحال. فإذا قلنا صلاة الفجر والظهر والعصر والظهر والعشاء سنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود طريقه رسول الله. اما حصلها من حيث الاحكام الخمسه التكليفيه فهي واجب وفريضه. فكذلك اذا قلت اللحيه يقول سنه، اذا قلت سنه واجبه يعني طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقه رسول الله اما تكون واجبه او تكون مستحبه، واما تكون افعال جبليه طبيعيه فطريه. فاللي يهمنا الان الواجبه او المستحبه. فاللحية واجبة أم مستحبة؟ سنة أم واجب؟ وفريضة. اللحية لا شك أنها واجب، ولم يقل بأنها يعني سنة عادة إلا بعض المحدثين في هذا الزمان. المفروض أننا لما نتكلم في الخلاف نتكلم على الخلاف حينما كان خلاف يعتد به، لما كان هناك الأئمة المتواترين يملؤون الأقطار، فهؤلاء إذا اختلفوا هناك قيمة لاختلافهم. أما نحن الآن في المسجد 100 أخ 200 أخ ونختلف مع بعض، ترى إيه قيمة اختلافنا؟ فيقولون هذا غير جائز عندنا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ مين إحنا عشان نختلف؟ مين يعني الشيوخ هذا الزمن حتى يخالف الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأي شخص إذا كان الأئمة الأربعة نفسهم حذروا له من أن نتبع أقوالهم إذا خالفت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف من يأتي بعدها؟ المقصود أن حلق اللحية حرام، لأن إعفاء اللحية واجب وفريضة، يأثم من يفعله بدون عذر كالتداوي مثلا. فالأدلة على هذا الحكم واضحة، فاللي عايز يناقش نفس الأدلة ويرد على هذه الأدلة مش بمجرد الزعم وإلقاء القول على عواهنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالق المشركين أحكوا الشوارب وأعكوا اللحى. ورد الأمر بإعفاء اللحى في خمس صور: أعكوا اللحى، وابشروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، اعفوا اللحى. قلنا اعفوا، ألقوا، ووفروا، وأرخوا، وأرجوا، وإلى آخره. خمس صور معناها كلها تركها على حالتها لا يقربها الإنسان. فمن من الصحابة حلق لحيته؟ عايزين واحد بس من الصحابة، واحد من الأئمة حلق لحيته. الأنبياء نفسهم كانوا يعرفون لحاهم، والدليل من القرآن قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام: قال هارون قال يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذا كان له لحية بحيث يمسكها موسى عليه السلام، فكان من سنة الأنبياء أنهم يعرفون اللحى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتبع هؤلاء الأنبياء بذاتهم موسى وهارون، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة عظيمة من الأنبياء بذاتهم موسى وهارون في سورة الأنعام، قال في آخر الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء، وهؤلاء الأنبياء كما جاء عن موسى وهارون أنه كان ملتحد. ثم أمرنا نحن بالاقتداء بنبينا: لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أيضا يعني حلق اللحية تشبه بالنساء، لأن الله ميز الرجل عن المرأة بعدة خصال، منها أن الرجل ينبت في لحيته شعر فلا يبدأ أن يزيله، لأن الشرع لم يأذن له في ذلك، لكن أذن له في يعني إزالة غيره، لكن هذا لم يؤذن به. فلذلك يعني كأن الإنسان يفتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته أن يعني يميز الرجل المرأة باللحية، كأنه يفتح باللحية ويقول يعني معاذ الله إن الله كأن الله خلق هذه اللحية في وجهه عبثا وبدون فائدة أنا أطيح بها. فالله عز وجل خلق أنها من كمال الرجولة وتمام الفحولة، وبها يتميز الرجال عن النساء. أيضا فيها مخالفة للمشركين، خالف المجوس، خالف المشركين، واضح. كذلك فيها تغيير لخلق الله، وقد بين الله سبحانه وتعالى ان الذي يامر بتغيير خلق الله هو ابليس. قال ابليس: ولا امر لهم فلا يغيرن خلق الله. اذا من الذي يامر بتغيير خلق الله؟ سواء كان باللحيه، سواء النساء مثلا نمط الحاجبين مثلا، او وتر الاسنان او الوتر، كل هذا تغيير لخلق الله، ولا يجوز تغيير خلق الله الا باذن من الشرع. فمثلا تغيير خلق الله بقص الاظافر هذا من الفطرة، أمرنا إيه؟ فلذلك نغير خلق الله بتصريح من الله سبحانه وتعالى. كذلك في الاستحداد أو في يعني نفس الإبط، هذه أشياء أمرنا فيها، هذه من سنن الفطرة أمرنا بها. هناك تصريح، معنى تصريح بها، لكن أين التصريح بحلق اللحى؟ كذلك أيضا يعني هذه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من هذه الكلمات إعفاء اللحى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فأيضا اللحية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، تعطي الإنسان الوقار والهيبة، ويعني تعينه على حفظ دينه في هذا المجتمع الفاسد، واضح. فحتى العلماء يجيبون لو أن رجل ضرب رجل وشد لحيته بحيث لم تعد اللحية إلى الإنبات، يجب عليه ان يدخل نور الساعه ونور اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لحيه رسول الله عليه السلام عريضه تملا ما بين منكبيه، وكان بعض الصحابه يحدثون يقولون: كان صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الظهر. قالوا: كيف كنتم تعرفون قراءته؟ كنا باضطرار لحيته يرونه من ظهره. فكيف كان يقرا؟ لان لحيته تتحرك وهو يقرا القران في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أبو بكر، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك علي، سائر الصحابة كل الصحابة ما عرفوا حلق اللحى. المسلمين ما عرفوا حلق اللحى إلا لما احتكوا بالأوروبيين وأرادوا أن يتبعوا الإنجليز. الزجة كانوا مستحيل في الغالب حتى في الأرياف وهذه الأماكن. ما عرفنا حلق اللحى إلا لما أردنا تقليد الكفار تقليدا أعمى. فهي ليست من سنن المسلمين. أيحرم حلق اللحى باتفاق المذاهب الأربعة؟ ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي. أما بالنسبة للجلالة، الجلالة هي الجبة أو الفرخة مثلا الدجاجة أو التي يغلب على طعامها النجاسة، التي يغلب على طعامها النجاسة. فإن كان أغلب أكلها النجاسة بتعزلها فترة حتى يطيب لحمها وبدأ تطعمها حلال، لا يعني أكل طاهر. فإن كانت نسبة قليلة أو لم يغلب النجاسة فليست بجلالة، والله أعلم. في سؤال ثاني؟ الموضوع ما حتى لا نمل الإخوة. بالنسبة لمنهج الفهم الإسلامي المنهج الصحيح، هو الحقيقة إحنا يعني ساعات الإنسان يضع نفسه في طريق، هو نفسه يختار طريق مجذور ويمشي في هذا الطريق وينتهي بالسد، ثم يقول انا لا ارى الا امامي. فاحيانا نخطئ في وقت بعض الامور بنفس هذه الطريقه السنه والجماعه، ولا يستطيع احد ان ينازعنا ابدا في هذا الاسم. لماذا؟ لان اهل السنه والجماعه هم الفرقه الناجيه الذين جاء وقتهم في هذا الحديث كلها في النار، وتتفرق امتي على 73 فرقه الا واحده هي الجماعه، جماعه الصحابه، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إيمان، إجماع المؤمنين. أي معنى من معاني الجماعة لابد أن نلتزمه. فأهل السنة والجماعة اسم لا يختلف عليه، وإذا ادعيناه لأنفسنا فنحن نملك السند الذي يثبت استحقاقنا لهذا الوصف، فهو أن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزت عن أهل البدع والافتراق. فأهل السنة والجماعة ما منهج فهم الإسلام؟ منهج الصحابة. ما سلوكهم بفهم الإسلام؟ سلوك الصحابة. والألقاب إذا يعني لم يخت منها تلبيس الحقائق على الناس فلا بأس بها، بدليل أن الإسلام يعرف الألقاب ويعرف الصفات. مثلا هناك لقب المهاجرين ولقب الأنصار، هناك سيف الله المسلول، هذا لقب خالد بن الوليد لقبه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هناك الصديق أبو بكر، هناك الفاروق عمر، هناك ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. المقصود ان الالقاب عرفت في الاسلام واثرت هذه الالقاب كما نعلم المهاجرون والانصار. فمدح الصحابه رضوان الله عليهم بهذا الوصف في القران، قال عز وجل: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون، السابق الذي سلف والذي تقدم، فهم دون السلف والذي ينتسب اليهم ويمشي على طريقتهم السلفيه. فما معنى كلمة السابقون؟ يعني الثالث السابق، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سلفا يعني متقدمين عليهم، هذا معنى السابق. فالسلفية مش معناها رجوع الوراء، معناها ارتفاع ورقي وسمو إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، مش كما يزعم أعداء الإسلام أنها رجعية ورجوع الوراء وكل هذا الكلام السخيف. لكن السلفية هي ارتفاع ورقي ترقي الى مستوى السلف، حيث مثلوا وتسالوا النموذج الاعلى لفهم الاسلام وتطبيقه والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن اذا استعملت كلمه المهاجرين والانصار استعمالا جاهليا بمعنى عصري وبمعنى قبلي وبمعنى تعصب اعمى، حينئذ تسمى جاهليه، رغم انه لقب شريف لكن استعمل في غير موضعه فقد لمزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: كفع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، ضربه على مؤخرته، فصاح المهاجرين قال: يا للمهاجرين، يعني ينادي المهاجرين: يا ايها المهاجرون تعالوا انصروني على هذا الانصاري. فبيستعدي اخوانه على اخيه الانصاري، فنادى: يا للمهاجرين، ونادى الانصاري حينئذ فقال: يا للانصار، تعالوا انصار انصروا هذا الانصاري. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: ما بال دعوى الجاهليه، دعوها فانها منفله. ثم التنادي بلقب الشريف في غير موضعه سمى دعوة جاهلية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر في خطبة الوداع: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وقال يعني عليه الصلاة والسلام أيضا يعني ليس منا من نقم الحدود وشق الجيوش ودعا بدعوة الجاهلية. وهذه دعوة جاهلية، إنسان يفرق المسلمين بهذه الصورة. أيضا أمر بترك هذه التنادي بهذا القصد، قال دعوها وعلل الحكم بقوله فإنها منتنة، فإنها منتنة يعني خبيثة. وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم فيحرم عليهم الخبائث التي منها التنادي العقبية عقبية مثلا عقبيه ان هذا مصري وهذا يمني او هذا سوداني وهذا ليبي وهذا عراقي، عقبيه ان هذا مثلا من الصعيد وهذا من الوجه البحري، عقبيه ان هذا عربي وهذا عجمي، عقبيه هذا ابيض وهذا اسود. واضح كل هذه العقبيات عقبيه الجاهليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين اقوام يستحرون لابائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم، او لا يكونون اهون على الله من الجوع الذي يبهدئ الفراء بأنفه، إنما الناس رجلان، رجل تقي وفاجر تقي، كلكم لآدم وآدم خلق من التراب. فالإسلام يعني يحارب هذه العقبيات التي تفرق المسلمين. فإن كانت العبارة مهمة أو استعملها بعض الناس استعمالا سيئا يعني ينبغي عدم يعني استعمالها إلا إذا أمن هذه المخطرة. فنحن نتكلم بأهل السنة والجماعة، ما في أحد ينازع على اسم أهل السنة والجماعة، كل الناس يريدون أن يتحركوا بهذا اللقب الشريف. عقائد أهل السنة معروفة، مناهجهم معروفة في تلقي الإسلام. ما السبب في نشأة هذه التسميات؟ أما كان يكفي اسم الإسلام؟ الحقيقة أن بعد انتشار البدع والضلالات والفرق التي عانت من جديد تحت أسماء مستعارة، فهناك خوارج في هذا الزمان لكن تحت اسم جديد مثلا زي التكفير والميرة، هناك مرجئة تحت أسماء أخرى، هناك معتدلة، هناك قدرية، هناك جهلية، كثير من الضلالات موجودة لكن تحت أسماء حديثة والحقيقة واحدة. فإذا قلنا للناس الإسلام فبأي فهم عشان نغيب أنفسنا عن هذه الضلالات؟ فنقول الإسلام كما فهمه الصحابة الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام كما تلقته الأمة وفهمته وطبقته وجهلت في سبيله، الأمة الخيرية، الأمة الوقف اجتمعت على إمامة أئمتها العدول كالإمام أحمد، كالإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، كالبخاري، كسفيان الثوري، كسفيان بن عيينة، كالإمام الليث بن سعد، كأئمة السنن والمسانيد والصحاح، كل هؤلاء الأئمة الأمة اتفقت على هؤلاء أئمة وعدول. والأمة حينما تتفق على شيء وتجتمع فإنها معصومة في اتفاقها من الضلالة. واضح؟ فالأمة اجتمعت على إمامة هؤلاء القوم، فنتلقى عنهم ديننا، دين له سند، له نسب، دين جيدة بالأسانيد، عقيدة مسندة ما هي مخترعة. فبعض الناس ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هو مؤسس المذهب السلفي. السلفية ليست مذهب لأنها هي الإسلام الصحيح، هي الفهم القويم للإسلام كما تلقاه السلف وكما خيروه وكما قبضوه. واضح؟ شيخ الإسلام كان له دور أساسي وهو أنه نقض الخضاء بالغبار عن هذه الدعوة. شيخ الإسلام جدد شباب الدعوة السلفية، ولكن الذي أسس الدعوة السلفية هو الله سبحانه وتعالى. بدأ تأسيسها في شهر رمضان في غار حراء في الليل التي نزل فيها الوحي، وبدأ تأسيسها بكلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا فهمنا حقيقة هذه الكلمة علمنا أنه لا ينجو إلا من كان سلفيا. ولذلك تجد كل جماعة تريد أن تتنازع على هذا الاسم، كل شخص يقول نحن نتبع السلف، نحن نحترم السلف، ولكن ينطبق عليهم يعني قول بعض الشعراء والدعاوى: ان لم تقوموا عليها بينات بناتها ادعياء. لذلك كانت السلفيه هي الترساله التي حفظت تراث الامه من التحريف، فقضت لكل دور الانحراف وبالذات الانحراف في العقيده. كان علماء السلفيين في كل عصر من العصور يذبون عن هذه العقيده و يبذلون حياته من اجلها. الامام احمد بن حنبل عرجب حوالي 17 سنه، جلد وعرجب واهل من اجل مساله واحده فقط في العقيده، ولم يفتي بما يوافق اهواء الناس ليغب عن هذه العقيده. فالسلفيون اعظم الناس اهتماما باعظم ركن في الاسلام وهو العقيده وهو التوحيد، ثم الاتباع اتباع سنه النبي، وهم ابرا الناس من البدع واشدهم تمسكا وعلما ومعرفه باحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هم منتشرون حتى الان في اقطار الارض شرقها وغربها، معروفون بهذه العلامات البارزه، محبتهم للسلف، احترامهم للصحابه، تقديم قول النبي عليه الصلاه والسلام على قول غيره من البشر كائنا من كان، يوم يدعو كل اناس بامامهم وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم لا غير، احترامهم للاداب الشرعيه، عدم استهزاءهم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او التهوين من شانها، الالمام بما يجد من مشكلات العصر ويعني كدور فتاوى اجتهاديه من كثير من علماء السلف لحل هذه المشكلات والافتاء فيها. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل عصر ومصر يكفي ان الدعوه الوحيده التي استطاعت ان تقيم دوله منذ يعني انخفاض قوه الخلافه الاسلاميه هي الدعوه الوهابيه التي قامت على المفاهيم السلفيه والعقيده التوحيد واتباع سنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وان كانت سنه الوهابيه هذا مصطلح سياسي ما هو مصطلح صحيح. على اي الاحوال يعني اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. السلف يعني هم افضل الامه على الاطلاق بنص القران، ومن ادعى اتباع لهم او انتساب اليهم فعليه ان ياتي الدليل من الاهتمام بالتوحيد الذي هو مفتاح دعوه الرسل وهو ركن الدين الاصيل، والاهتمام بالسنه والبراءه من البدعه والبراءه من الشركيات بشتى صورها، والاهتمام بتزكيه النفس طبقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا طبقا لخزعبلات المبتدعين سواء من الصوفيه او المترهلين او غيرهم من اهل البدع. هذا طريق واضح وطريق ثابت، وكل من تحرى الوصول الى الحق في هذا الطريق فانه يستطيع ان يصل بلا ادنى يعني مشقه او بلا ادنى، لهذا لوضوح الحجج عليه، لوضوح الادله، حتى الفطره نفسها تقبل هذا الامر، تقبل هذا الامر. انت اذا رايت شخص تعرفه هو سني ام بدعي من مظهره فقط قبل ان يتكلم يثيرك يعني لحظه قبل لحظه، لان السنه واتباع السنه ونور الاتباع ونور التوحيد يعرف بدون من سيتكلم. اتباع سنه النبي تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، موالاه المؤمنين، معاداه الكافرين، كل قضايا صارمه وواضحه، وهناك حد فاصل بين الابيض والاسود، لا في رمادي في الدعوه السلفيه، لا في تمييع في فقه ولا في عقيده ولا في توحيد ولا في مذهب. اتباع واضح وميزان مستقيم وحساس لكل قضايا الحياه. هذه نبذه بسيطه ويسيره حتى ما يتاثر، ولعل ان شاء الله نفصل في مناسبه اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الوصية الثالثة ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كانت هذه التي تراه صلى الله عليه وسلم ويكثر من قولها وتكرارها وتردادها، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحرمهم على الصلاة ويحضهم عليها ويبين لهم عظيم شأنها، فكانت من آخر ما طاوى بها لسانه عليه الصلاة والسلام، حتى إن ابن حبان وغيره زاد كما في صحيحه أنه قال وكان يغرغر بها وما يكاد يفيض بها لسانه، يعني هذه آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوصاياه، وقد ثقل لسانه وأصبح نفسه لا يكاد يخرج ولا يكاد يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة، ولسانه لا يكاد أن يقولها، فكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. احرصوا على الصلاة، بصروا إلى الصلاة، التزموا بالصلاة، مروا بالصلاة، تعلموا الصلاة، حث وتحضير على الصلاة وما يتعلق بها وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم من العبيد والأرقاء، أحسنوا ملكتهم وأحسنوا إليهم ولا تظلموهم ولا تحملوهم ما لا يطيقون. وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على حقوق العباد، وأن يقوم الإنسان بحقوق الناس ولا يقصر في شيء منها. والحديث صحيح وله شواهد عديدة. الوصية الرابعة من وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يحسنوا الظن بربهم، وذلك لأن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، وفي حديث أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن من حسن العمل، فإن العبد إذا أحسن العمل رزقه الله تعالى حسن الظن، فإذا أساء العمل ساء ظنه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محجه لقول عذاته وأصبح في ليل من الشك مظلم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا حضر بشر برحمة من الله عز وجل ففرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط من الله وعذاب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن من أحسن العمل أحسن الظن، ومن أساء العمل أساء الظن، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يا ربي إن عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوت كما أمرت تبرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. وروى ابن حبان وغيره عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ارحامكم ارحامكم، صلوا ارحامكم صلوا ارحامكم، فامر صلى الله عليه وسلم بصله الرحم، وكان يوصي بذلك في مرض الموت، وذلك لما لصله الرحم من اثر في تقويه الاواصر الاجتماعيه وتوحيد القلوب وازاله العداوات والبغضاء ونزول الرحمه. قال الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ورد في حديث ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان قد يصل أصدقاءه ويحسن إليهم ويستميت في خدمتهم وتحقيق مطالبهم والسهر على راحتهم، فإذا جاء الأمر فيما يتعلق بوالديه وأرحامه وأقاربه فإنه لا يأبه به ولا يتحمل من والديه كلمة خشنة أو موقفا صعبا. وكثير من الشباب يستثقلون والديهم ويضحكون من أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، وقد يستهزئون بهم وقد يقولون لهم كلمات خشنة بذيئة لا تليق أن تقال لرجل بعيد فكيف بالقريب. أخي الشاب إنك مطالب أصلا إذا رأيت كبير السن الذي ثابت الإسلام نفقه وثابت لحيته وظهر عليه هذا الوقار، أنت مطالب أصلا أن تقدره وتجله وتخدمه وتتلقف معه بالقول وتقدمه في المجلس وفي كل شيء، فكيف إذا كان قريبا، فكيف إذا كان أبا أو كانت أما. الأمر بذلك أعظم وألزم، فلينتبه الشباب وليعرف أن الصلة والبر من الأشياء التي تعجل ثمراتها في الدنيا، فإن الإنسان كان بارا بوالديه عجلت له ثمرة ذلك في الدنيا، وأقلها أن يوفقه الله تعالى لمن يبره من أولاده وأحفاده. وإن كان عاقل فإن الله تعالى يسلط عليه من أولاده وأولادهم من يعقل. كان رجل في الجاهلية له ولد فأساء إليه وظلمه وضربه، فكان هذا الرجل يرفع رأسه ويدعو عليه ويقول جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنكر الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه أئن رأيت كف أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه. إذا أصبحت يدا أبيك ترتعش من الكبر والهرم والضعف والعجز، وأنت شاب قوي ففي تستأكد عليه وتضربه، فكان يدعو عليه فأصابه الله تعالى بالعقوبة العاجلة والبلاء النازل. وأخيرا فإن من وصاياه صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما رواه النسائي، ما رواه ابن حبان والحاكم وابن المبارك في كتاب الزهد وغيرهم، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ظهر منه بعض الجزع والحزن، فعرف ذلك بعض من حضروا فسألوه عن ذلك، فقالوا له: ما الذي يفتنك ويجزعك؟ هل هذا جزع على الدنيا؟ فقال: كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وقال عند موته، قال لي: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. قال: فجمعنا. إذن سلمان الخير، سلمان الفارسي الآن حزين عند موته، يقول: لأن الرسول عليه السلام كان وهو يودعنا وهو يفارق الدنيا أوصانا بوصية، قال لنا: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. واحد مسافر، المسافر يا أخواني ما يحمل من الزاد إلا القليل. قال: فجمعنا. ثم مات سلمان الفارسي، مات سلمان رضي الله عنه، فجمعوا تركته، فكم كانت هذه التركة؟ كانت فقط 15 دينارا، 15 دينارا يموت عنها سلمان، يظهر أثرها في الجزع والحزن على وجهه وهو يموت رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وأنه قال لأصحابه: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. فما بالكم بنا نحن الآن ونحن نجمع القصور والأموال الفخمة والأموال الكثيرة والسيارات الفخمة والمراكب الفارهة، ونمد سدالا طوالا في هذه الدنيا وكأننا نفعل فعل الخالدين. سبحان الله، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يوم من الأيام صعد على منبر دمشق فقال: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إلي أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه من خيار الصحابة وزهادهم وعلمائهم، كانوا يحبونه حبا شديدا، فلما سمعوه يصرق ويصيح: يا أهل دمشق اجتمعوا إلي، لبيك يا أبو الدرداء. قال: ألا تسمعون وصية أخي لكم مشفق الناصح؟ قالوا: بلى. قل: رحمك الله. قال: إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويؤملون كثيرا ويبنون كثيرا، فأصبح جمعهم بددا وأصبح بنيانهم بورا وأصبحت قصورهم قبورا. هذه عاد، أو هؤلاء عاد الذين ملكوا البلاد وأكثروا فيها الفساد، تركوا ما تركوا، فمن يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ من يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ فكان النبي عليه السلام يكثر أن يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب أو عابر سبيل، أما الغريب فمثل إنسان يقيم في بلد إقامة معينة وهو غريب غير معروف لا يعرفه أحد، فتجد هذا الغريب يتقلل من الدنيا. لكن أشد من الغريب عابر السبيل، إنسان أصلا هو مسافر لكن لما مر بهذا البلد قال: أريد أن أغير مثلا حاجيات السيارة وأشتري ماء باردا وأرتاح قليلا ثم أواصل السفر، عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد نبيها، فإن خبره عجيب، ولولا أنه حق لظننا أنه من جملة الأساطير، لكن العلماء رووه لنا بالأسانيد الصحيحة. انظر ماذا يقول أمير المؤمنين، يملك دنيا عريضة ويدين له المسلمون في أنحاء الأرض ويطيعونه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة بكت عائشة رضي الله عنها وبدت تردد أبيات من الشعر، فقال: يا عائشة دعي هذا وقولي كما قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها: يا بنية في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له كفن في 3 أثواب شحول يمانية. فقال لها إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذين، عليه ثوبان، كفنوني في ثوبي هذين واشتروا لي ثوبا ثالثا، وإياكم والجديد، لا تكفنوني في ثوب جديد فإن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة والصديق. يقول الثياب التي تكفنونني فيها هي للمهلة والصديق الذي يكون في الميت عندما يقبر بعدما تمر عليه الأيام، فلا داعي أن تكفنوني في كفن جديد، بل كفنوني في هذين الثوبين. والحديث ذكره الطحاوي في مشكل الآثار وغيره، لكن لم يتسنى لي أن أخرجه إلا من الطحاوي كما ذكر. الحسن بن علي رضي الله عنه يذكر عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال لها: يا عائشة انظروا أحدتي، والله أمور ينقضي منها العجب، عجب من العجب، يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، الإناء الذي كانوا يضعون فيه صبوحهم أو غبوقهم، والخطيفة التي كنا نلبسها، فادفعيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ادفعيها إلى الخليفة من بعدي، فإنا كنا ننتفع بها حين كنا نلي أمر المسلمين، أما الآن فليست منا ولسنا منها في شيء. يا سلام يا سلام على أبي بكر رضي الله عنه، ما عنده شيء، خليفة أمير المؤمنين، يقول لعائشة القطيفة اللي نلبسها هذه ادفعيها للخليفة من بعد، والإناء الذي نشرب فيه ادفعيه، والناقة التي نشرب لبنها ادفعيها إلى الخليفة من بعدها. هذه أمور كنا نستعملها يوم كنا نلي أمور المسلمين، أما الآن ادفعيها إلى الخليفة. لما مات رضي الله عنه دفعتها إلى عمر، فلما رآها عمر قعد في مكانه يبكي ويصيح ويقول: رحمك الله يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك، من يصنع مثل صنيعك هذا العمل الجليل الجبار؟ وهذه القصة رواها الطبراني وقال الهيثم: رجاله ثقات، رجاله ثقات. الوصية الثالثة لأبي بكر، كان يوصي عمر من بعده رضي الله عنه، قال: إني موصيك بوصية إن قبلتها مني يا عمر، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله تعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بإيثارهم الحق في الدنيا ولو ثقل ذلك عليهم، وحق لميزان لا يضع فيه إلا حق أن يثقل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه بالآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وحق لميزان لا يضع فيه إلا باطل أن يطيش، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم لصالح أعمالهم، فلا لئلا يقول إنسان أنا خير منهم. قال رضي الله عنه: فإن اتبعت أو حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعتها فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه ولن تفوته، أنت ميت بكل حال رغبت أو ما رغبت، الموت ليس يأخذ إذن أو موافقة من الإنسان، قد يأتي الموت الإنسان ليس لوالديه غيره، ليس بالضرورة أنه يراعي ظروف البيت أو ظروف الأهل أو ظروف الجيران، هذا حكمة الله، هذه حكمة الله تعالى، قدره النافذ وقضاؤه الذي يمضي على الكبير والصغير وعلى الغني والفقير وعلى المأمور والأمير وعلى الناس كلهم سواء بسواء، هذا سر الله تعالى في خلقه، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في وصايا أبي بكر رضي الله عنها أمور، منها توقيف العبادات لله، حق بالليل لا يقبله بالنهار، وحق بالنهار لا يقبله بالليل، أمور كثيرة، منها الصيام، منها الصلاة، منها حقوق الخلق، حقوق الناس. وفي وصيته رضي الله عنه اتباع الحق وإيثاره وإن ثقل ذلك على الإنسان، وترك الباطل وإن كان خفيفا عليه، فإن الله تعالى أمرنا بالحق ونهانا عن الباطل. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد روى مالك عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وسنده صحيح أنه قال: لما طعن عمر رضي الله عنه أيقظته أو أتيت أقره لصلاة الفجر فقلت له: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، قال: فاستيقظ وهو يقول: نعم أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قال فصلى عمر وجرسه يتعب دما. فعل رضي الله عنه وأرضاه وحمل، سقط في المحراب فحمل إلى بيته ومات بعد وقت يسير. ومع ذلك لما أرادوا يعرفون هل عمر في حالة غيبوبة أم إنه في حالة صحو، قالوا لا نجد أمرا يلفت نظر عمر مثل الصلاة. فقالوا له الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. فلما سمع كلمة الصلاة ارتجف وارتعد وقال نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. كم هو مؤسف أن تجد من الصحو